الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلعنا قد تبين أن الصنف الأول من الآيات الناهية مختص بالمسائل العقائدية بقرينتين مذكورتين فيها. الصنف الثاني لا يدل على الردع. فإن الصنف الثاني يدل إذا كان المكلف معزولا يجوز له الإتيان بالعمل ولا يكون فيه افتراء على الله تعالى. فإن لم يكن معزولا فهو افتراء على الله تعالى. والآية وهذه الآية لا تدل على الرجع بالعمل بالسيرة. فإن السيرة إذا قامت على حجية أخبار الثقة فإذا العمل بأخبار الثقة معزول من قبل الله فلا يكون فيه افتراء. فأما إذا لم تكن السيرة على العمل بأخبار الثقة فلا يكون العمل بها معزولا فهو افتراء على الله. وعلى كلا التقديرين فالآية الكريمة لا تكون ناظرة إلى أن السيرة تدل على حجية أخبار الثقة أو لا تدل على ذلك غير ناظرة إلى ذلك. فالآية إنما هي تنظر إلى أن كل ما كان معزولا من قبل الله فلا يفتراء فيه، وما لم يكن معزولا فهو افتراء ومحرم. أما أي شيء معزولا وأي شيء لا يكون معزولا في الخارج فالآية لا تكون نازلة إليه. فإن الآية تدل على الكبرى ولا تنظر إلى صلة الصغرى أن الصغرى محققة أو لا تكون محققة. فأما الصنف الثالث من الآيات الناهية فهو قوله تعالى لا تقف ما ليس لك به علم فإن هذه الآية المباركة تدل على أنه لا يجوز الاعتماد على كل ما ليس بعلم فلا يجوز الاعتماد عليه والاستناد إليه في مقام العمل. وما كان علما فيجوز الاعتماد والاستناد إليه، وما لم يكن بعلم فلا يجوز الوقوف والاعتماد عليه. وعلى هذا فمفاد الآية المباركة إرشاد. هل هو إرشاد إلى عدم حجية ما ليس بعلم وجداني، أو أنه إرشاد إلى حكم العقل لتحصيل المؤمن في مرحلة الامتثال والإطاعة؟ الظاهر هو الأول، وأن مفاد الآية إرشاد إلى عدم حجية ما ليس بعلم وجداني. فإن مناسبة الحكم والموضوع الاعتقاد يقتضي الأول لأن الآيات الكريمة والروايات الصادرة من المولى ظاهرة في مولويته، ظاهرة في أعمال المولويات، فحمله على الإرشاد والإخبار عن حكم العقل بحاجة إلى كلمة طالما لم تكن في البين كلمة على ذلك فلا يمكن حمل الآية على الإرشاد وعلى الإخبار عن حكم العقل، فإن ظاهر الآية هو أعمال المولوية وبيان الحكم المولوي والحكم الشرعي، فمن أجل ذلك فالآية ظاهرة في الإرشاد إلى الأول عدم الحجية باعتبار أن عدم الحجية حكم مولوي لا بد من صدوره من قبل المولى، فهو إرشاد إلى حكم مولوي، فحمل الآية على هذا أنسب من حملها من حمل الآية على الثاني، فإن في الثاني ليست فيه شائبة المولوية، بل هو في الحقيقة إخبار عن حكم العقل لوجوب تحصيل المؤمن في مقام الانتصار والطاعة، إخبار عن ذلك. ولهذا لو لم تكن الآية المباركة فالعقل مستقل بذلك، كانت الآية أو لم تكن، فمن أجل ذلك لا يمكن حمل الآية على المولوية كالآيات التي تدل على الإطاعة والروايات التي تدل على وجوب الانتصار، فإن هذه الآيات لا يمكن أن يكون مفادها حكما مولويا، بل هو إرشاد إلى ما استقل به العقل وهو وجوب طاعة المولى وتحصيل المؤمن من الإزانة والعقوبة من قبل المولى في مرحلة الانتصال ومرحلة الطاعة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى الظاهر أن المراد من العلم في الآية المباركة هو مطلق الحجة، وليس المراد منه العلم الوجداني، وذلك بقرينة آية أخرى الواردة في ذيل هذه الآية، وهي قوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل هؤلاء عنه مسؤولا، فإن هذه الآية المباركة تدل أن المناط بالمسؤولية، ولا شبهة في أن خبر الثقة كان حجة فهو رافع للمسؤولية، فرفع المسؤولية لا يتوقف على العلم الوجداني، فيكفي في رفع المسؤول شك الحجة الشرعية، فإن لم يعلم أنها مطابقة للواقع أو لم تكن مطابقة للواقع، فإذا كان خبر الثقة حجة فهو رافع للمسؤولية عن العبد، فإذا عمل به فلا مسؤولية له عند المولى ولا إدانة والعقوبة عليه، سواء أكان الخبر مطابقا للواقع أم لم يكن مطابقا للواقع، فالمناط إنما هو بالمسؤولية وعدم المسؤولية. فإذا هذه الآية كريمة على أن المراد من العلم مطلق الحجة، فإن المسؤولية وعدم المسؤولية يدوران مدار حجية شيء وعدم حجيته. فإذا عمل بخبر الثقة ولم يكن حجة فهو مسؤول أمام الله، وإن كان الخبر مطابقا للواقع فهو مسؤول ومعاقب ومدان عند المولى، وإن كان الخبر مطابقا للواقع. أما إذا كان حجة وعمل به فهو ليس مسؤولا ومأمونا من العقوبة والإدانة، وإن كان الخبر مخالفا للواقع فهو غير مسؤول. فإذن هذه الآية قرينة على أن المراد من العلم ليس هو العلم الوجداني، بل المراد منه مطلق الحجة. وعلى هذا فالآية الكريمة مفادها قضية حقيقية، وتدل الآية الكريمة على أن العمل بكل ما هو حجة شرعا فهو رافع للمسؤولية وللإدانة والعقوبة، سواء كان موافقا للواقع أم لم يكن موافقا للواقع. وكلما ليس بحجة فإذا عمل به فهو مسؤول ومدان ومعاقب عند المولى، وإن كان مطابقا للواقع تدل بنحو الخزية الحقيقية على هذه الكبرى الكلية، ولكن لا تدل على تغيير الصغرى، لا تدل على أن أي شيء في الخارج حجة وأي شيء آخر في الخارج ليس بحجة. كلما فرض حجيته فالعمل به، إذا عمل به فهو غير مسؤول ومأمون من الإدانة والعقوبة، أما أنه حجة في الخارج أو ليس فهو ساكت عن ذلك. فإنما تدل على أنه على تقدير كونه حجة فالعمل به نعم فالعمل به يوجب الأمن من العقوبة ويرفع المسؤولية عن العبد والعقوبة عنه وإن كان مخالفا للواقع. أما أن هذا التقدير ثابت في الواقع أو لا كما هو الحال في جميع القضايا الحقيقية فإن القضايا الحقيقية تدل على ثبوت الحكم للموضوع المفروض الوجود في الخارج للموضوع المقدر وجوده في الخارج أما أنه موجود فيه أو ليس بموجود فالقضية لا تدل على ذلك فالقضية الحقيقية تدل على ثبوت حكمه لموضوعها ثبوت حكمها لموضوعها فلا تدل على ثبوت موضوعها في الخارج بل تدل على ثبوت حكمها على تقدير وجود موضوعها في الخارج أما أن هذا التقدير ثابت أو غير ثابت فالقضية غير ناظرة إلى ذلك إلى أن قد تبين أن هذه السنف من الآية آيات النهاية أيضا لا يصلح أن يكون رادعا رادعا عن السيئة ومانعا عن العمل بها فإن هذا السنف من الآية تدل على أن العمل بكل ما هو حجة فهو غير مسؤول فهو مأمون من العقوبة فإن كان مخالفا للواقع والعمل بكل ما ليس بحجة فهو ليس بمأمون ليس بمأمون من العقوبة فهو مسؤول وإن لم يكن وإن كان مطابقا للواقع مطابقا للواقع أما أن هذا الشيء حجة أو لا يكون حجة في الواقع فلا يدل على ذلك فإذا هذا السنف من الآية لا يدل على نسيرة العقلاء الجارية على العمل بأخبار الثقة حجة أو ليست بحجة فهي غير ناظرة إلى المعنى عن حجيتها وإلى رفع حجيتها فهو أجنبي عن ذلك نعم لو كان المراد من العيل في هذه الآية المباركة العلم الوجداني عندئذ تكون الآية المباركة مانعة عن حجية ما ليس بعلم وجداني المفروض أن خبر الثقة ليس بعلم وجداني عندئذ تدل هذه الآية على عدم حجية خبر الثقة فأن خبر الثقة ليس بحجة ولكن على هذا أيضا يمكن الأمر بالعكس فإذا قامت السيرة على العمل بأحبار الثقة، وكانت هذه السيرة منزعة من قبل الشارع، فيكون أحبار الثقة حجة، فإذا كان حجة فهو مخصص لهذه الآية المباركة، أي لعموم هذه الآية المباركة، فتكون السيرة متقدمة على هذا الصنف من الآية المباركة بالتخصيص، لأن النسبة بين عموم هذه الآية والسيرة عموما مطلقة، النسبة بينهما نسبة العام والخاص، فلا بد من تخصيص عموم هذا الصنف من الآية الكريمة بالسيرة. النتيجة أن هذه الأصناف من الآيات، الصنف الأول أجنبي عن المقام ومختص بالمسائل الاعتقادية، الصنف الثاني لا يصلح أن يكون رادعا عن السيرة، الصنف الثالث إنما يصلح أن يكون رادعا إذا كان المراد من العلم العلم الوجداني، ومع ذلك لا بد من تقديم السيرة على هذا الصنف، لأن النسبة بينهما عموما وخصوصا مطلقة، لا بد من حمل العام على الخاص ومن تخصيص العام بالخاص. هذا كله في هذه الآيات الكريمة. الوجه الرابع ما ذكره المحقق إصفهاني قدس الله نفسه، فحاصل ما ذكره قدس سره أنه لا دليل على حجية ظواهر هذه الآيات النهائية حتى تصلح أن تكون راجعة عن السيرة، لأن السيرة العملية قد جرت على العمل بأخبار الثقة وتدل على حجية أخبار الثقة بعد إنزالها شرعا، ومن الواضح أنه لا يمكن قيام هذه السيرة على حجية ظواهر هذه الآيات عندا، وإلا لزم التناقص، لزم التهافت بين السيرتين، السيرة الجارية على العمل بأخبار الثقة مفادها حجية أخبار الثقة، ومعنى حجية أخبار الثقة أن هذه الآيات لا تصلح أن تكون راجعة، ومعنى قيام السيرة على حجية ظواهر هذه الآيات الناهية معناه أنها راجعة عن السيرة، فيلزم التناقض والتهافت بينهما، فمن أجل ذلك لا يمكن القول بأن ظواهر هذه الآيات حجة، لا يمكن القول بذلك، والجواب عن ذلك واضح، فهذا الإشكال غريب من مثله قدس سره، فإن السيرة لم تقم على حجية ظواهر الآيات الناهية فقط، السيرة إنما قامت على حجية ظواهر الألفاظ مطلقة منها ظواهر هذه الآيات وإلا فالسيرة ليست قائمة على حجية ظواهر هذه الآيات فقط حتى يلزم التحافظ والتنفس بل السيرة جارية على حجية ظواهر الألفاظ مطلقة من الكتاب والسنة ولا تنافي بين هذه السيرة والسيرة القائمة على حجية أخبار الثقة إلا بالإطلاق والتقييد للعموم والخصوص ولا مانع منه يكون دليل الحجية يشمل العام والخاص معاً لعدم التنافي بينهما لإمكان الجمع الدلالي العرفي بينهما ولا مانع من شمول الدليل المطلق والمقيد معاً ولا تنافي بينهما إمكان الجمع الدلالي العرفي بينهما وفي المقام كذلك لا مانع من قيام السيرة على حجية ظواهر الألفاظ من الكتاب والسنة وقيام السيرة على حجية أخبار الثقة لا تنافي بينهما إلا بالإطلاق والتقييد إلا بالعموم والخصوص ومن الواضح أن الجمع الدلالي العرفي بينهما ممكن فإذا أمكن الجمع الدلالي العرفي بينهما فلا مانع من الشمول دليل الاعتبار لكليهما رمعا بدون أي تناف بينهما ثم قد أورد على ذلك بعض المحققين بإرادين متكلمين.